أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
يقع الكلام في أهم جهات المباينة بين كل واحد من الكليات الخمسة بالطريقة التي ذكرها الشيخ في الشفاء. والحاصل أن الشيخ قد أوقع المباينة بين الجنس والفصل من وجوه ستة. الوجه الأول أن الجنس يحوي الفصل بالقوة، والفصل لا يحوي الجنس. والمراد من احتواء الجنس للفصل أن الجنس يطابق كل الفصل ويفضل عليه، بمعنى أن الطبيعة الجنسية لو أريد إفراغها في الفصل فسوف تستوعب كل أفراد الفصل وتفضل عليها، إذ إن هذه الطبيعة الجنسية سوف تعرض لغير ذلك الفصل من الفصول. فالمراد من أن الجنس يحوي الفصل أنه يستوعب كل حصص كل أفراد الفصل ويزيد عليه، إذ يكون لغيره من الفصول. وهذا بخلاف الفصل، فإنه لا يمكن أن يحوي الجنس وإلا لزاد هو عليه، فلا يكون مقسما له وإنما يكون منقسما به. هذا خلف. الوجه الثاني أن الجنس أقدم من الفصل، والمراد من كونه أقدم منه أنه كلما وجد الفصل فلا بد أن ينوجد الجنس في رتبة سابقة، وهذه معنى الأقدمية. وقد ينوجد الجنس ولا ينوجد معه الفصل، لا بمعنى أن الجنس ينوجد خارجا من دون فصل، لا، لوضوح أن الفصل هو الذي يحصله في الخارج، بل المراد أن الجنس بالقياس إلى هذا الفصل بعينه، فإنه ليس كلما وجد الجنس فقد وجد فصله المعين، لاحتمال أن ينوجد له فصل آخر. بخلاف الفصل فإنه كلما فرض موجودا فلا بد أن يكون للجنس وجود في رتبة سابقة، لأن الفصل إنما يعرض للجنس لكي يحصل عن مجموعهما تلك الحقيقة النوعية. وبالجملة فكلما وجد الفصل فلا بد من وجود الجنس في رتبة سابقة لكونه معروضه، والمعروض متقدم على عرضه فيكون أقدم منه، وقد ينوجد الجنس من دون فصله المعين لوجوده حينئذ بفصل آخر. الوجه الثالث أن الجنس مقول في جواب ما هو بخلاف الفصل، فإنه مقول في جواب أي شيء هو. هذا الوجه علق عليه الشارح بأنه لا يصلح لإيقاع المباينة، وذلك لأن إيقاع المباينة بين الشيئين إنما يتم بتحقق السالب الكلية، إذ يقال لا ببيان مجرد المفارقة بين الشيئين، بأن نورد الوجه الذي على أساسه لا يكون شيء من أحدهما متصفا بالآخر، ولا يكون شيء من الآخر متصفا بأحدهما. وما ذكر من أن الجنس مقول في جواب ما هو وأن الفصل مقول في جواب أي شيء هو، فإنما يصلح لإيقاع التخالف بينهما. والتخالف لا يمنع من اجتماع المتخالفين. ثم أجاب عن ذلك بأنه يمكن إرجاع هذا التخالف إلى التباين عن طريق بيان أن ما يقال في جواب أي شيء هو لا يمكن أن يقال في جواب ما هو، ليعود الفرق بينهما أن الجنس يقال في جواب ما هو والفصل لا يقال في جواب ما هو. الوجه الرابع من وجوه المباينة، قال إن الجنس القريب لا يكون واحدا والفصل القريب يكون إن الجنس القريب لا يكون إلا واحدا بخلاف الفصل القريب فقد يتعدد. فالمباينة حينئذ أن الفصل القريب يمكن أن يتعدد وأن الجنس القريب لا يمكن أن يتعدد. أما امتناع تعدد الجنس القريب فلأن معنى أن يكون الجنس متعددا أن يكون هناك جنسان، ومعنى أن يكونا قريبين أن يكونا في مرتبة واحد، وحينئذ فلا يصدق على كل واحد منهما أنه جنس، إذ الجنس هو تمام المشترك، وما دام أحدهما لا يعبر عن تمام المشترك لوجود الآخر كذلك فلا يكون حينئذ فلا يكون أحدهما تماما مشترك، فلا يصدق عليه حد الجنس، بل يكون تمام المشترك هو المجموع منهما، فما فرض اثنين عاد إلى كونه واحد. وهذا بخلاف الفصل القريب فإنه قد يتعدد إما بناء على تركب الماهية من جزئين مساويين لها، أو على ما قيل من أن الحساس والمتحرك بالإرادة كلاهما كل واحد منهما فصل قريب لماهية الحيوان، وإن كان هذا قد عرفنا أن التعدد في ذكره إنما هو لأنهم اختلفوا في أنما هو فصل مقوم حقيقة، هل هو الحساس أو المتحرك بالإرادة أو كل واحد منهما من اللوازم الوجودية، لذلك الفصل لذلك الأمر الثالث الذي هو الفصل. كيف كان الأمر سهل. الوجه الخامس من وجوه المباينة أن الأجناس يمكن أن يتداخل بعضها تحت بعض بأن يندرج جنس تحت آخر، إذ يكون نوعا إضافيا بالقياس إليه، وهذا بخلاف الفصول فلا تندرج الفصول تحت بعضها البعض، لما عرفنا من أن ليس لكل فصل فصل، فالفصول الكثيرة لا يدخل بعضها تحت بعض، بمعنى أن الناطق الذي هو فصل الإنسان ليس مندرجا اندراجا ذاتيا تحت الحساس الذي هو فصل الحيوان، بخلاف الحيوان الذي هو جنس الإنسان فإنه مندرج اندراجا ذاتيا تحت الجسم الذي هو جنس للحيوان إلى آخره. وبالجملة فجنس الجنس جنس وفصل الفصل ليس فصلا. الوجه السادس من وجوه المباينة أن الجنس كالمادة وأن الفصل كالصورة. توضيح ذلك بما لا بد عرفتم من أن كلا من الجنس والفصل تارة يلحظ بما هو مقيس إلى الآخر ومحمول عليه فيقال له جنس وفصل، فالجنس قد أخذ فيه كونه بحيث يحمل على الفصل، والفصل أخذ فيه كونه بحيث يحمل على الجنس. وتارة ثانية ينظر إلى كل من الجنس والفصل على أن أحدهما يعبر عما به الاشتراك وأن الآخر يعبر عما به الافتراق، فيلحظ كل منهما بلحاظ يباين الآخر ويغايره، وهو مع هذا اللحاظ يكون آبيا عن أن يحمل عن يحمل على الآخر باللحاظ الآخر، فيلحظ الجنس بشرط عدم حمله على الفصل، وإنما يلحظ بشرط عدم حمله على الفصل عندما يلحظ بما هو جهة مشتركة تغاير جهة الافتراق، فيطلق على الجنس بهذا اللحاظ إنه المادة. والفصل إذا لوحظ بما هو جهة افتراق تباين جهة الاشتراك الذي في الجنس، فقد لوحظ الفصل بشرط عدم حمله على الجنس، فيقال له فصل. ومن هنا قيل إن المادة هي الجنس، ولكن بشرط أن تلحظ ذلك الجنس بشرط لا، والجنس هو المادة ولكن بشرط أن تلحظ هذه المادة لا بشرط عن الحمل. وكذلك العلاقة بالنسبة إلى الفصل والصورة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية لابد عرفتم أيضا أن كل جسم من الأجسام الطبيعية التي في الخارج فإنها تشتمل على حيثية فقدان وعلى حيثية وجدان، فالجسم من حيث إنه جسم بالفعل فالجسمانية فعلية له، ولكن من جهة أن هذا الجسم له استعداد لأن يتغير وأن يتحرك ويتكامل ليصبح ماهية نوعية أخرى، فإنه فيه حيثية استعداد وقوة وقابلية لأن تلحقه تلك الماهيات والصور النوعية اللاحقة. ولما كانت حيثية الوجدان مباينة ومغايرة لحيثية الفقدان، فكلما لوحظت حيثية الوجدان فقد لوحظت من حيث إنها لا تحمل عليها حيثية الفقدان، وكذا العكس. وبهذا صارت حيثية الوجدان المعبر عنها بالصورة الجسمية، وحيثية الفقدان المعبر عنها بالمادة الأولى أو بالهيولة أو بالعنصر الأول أو بالأسطقس أو بغير ذلك من التسميات، كانت هاتان الحيثيتان متباينتين، لأن إحداهما تعبر عما به يكون الشيء بالفعل، والأخرى تعبر عما به يكون الشيء بالقوة، وحيثية القوة حيثية فقدان. فلما ذهبوا إلى تركب الأجسام الطبيعية من هاتين الحيثيتين وهما حيثيتان متباينتان، وكان الجنس والفصل عند لحاظه بشرط لا عن الحمل كالمادة والصورة، صار كأن هناك تباينا بين الجنس والفصل، لأن الجنس ليس هو المادة، إذ لو كان هو المادة لاتحد اللحاظ فيهما، بل هو المادة عند لحاظها بشرط أو لا بشرط. المادة هي الجنس
بشرط
عندما نعم الجنس هو المادة عندما تلحظ هذه المادة لا بشرط، تمام. ولذلك هو كالمادة وليس مادة، والفصل هو كالصورة لأي جهة؟ لجهة أن الفصل إنما يكون صورة عند لحاظ تلك الصورة لا بشرط عن جهة الحمل، ولذلك عبر بأن المادة كالجنس وبأن الصورة كالفصل، والمادة والصورة متباينتان، فكذا ما يكون ككل واحد منهما فيكون بينهما تباين. هذا تمام الكلام في الأوجه الستة، في أوجه المباينة الستة بين الجنس والفصل. وأما النوع وأما بين الجنس والنوع فقد ذكر ثلاثة من وجوه المباينة. الوجه الأول واضح أن الجنس يحوي النوع، لكون النوع أخص منه، أو فقل لأن الجنس لما كان يحوي الفصل والفصل مساو للنوع فهو يحويه بلا شك، بمعنى أن الطبيعة الجنسية تستوعب كل أفراد ذلك النوع وتفضل عليه بزيادتها في أفراد الأنواع الأخرى، والنوع لا يحوي الجنس كما هو ظاهر. قال: الوجه الثاني من وجوه المباينة أن الجنس أقدم من النوع، بمعنى أنه كلما وجد النوع فقد وجد الجنس في ضمنه، وليس كلما وجد الجنس فقد وجد النوع في ضمنه لاحتمال وجود الجنس في غيره من الفصول والأنواع. قال: وأما الوجه الثالث من وجوه المباينة، قال: إن الجنس يفضل على النوع بالموضوعات، والنوع يفضل عليه بالمعنى. بيان ذلك: أما أن الجنس يفضل على النوع بالموضوعات فهو نفس الوجه الأول الذي تقدم، لأن المراد من الموضوعات هي تلك الأنواع الواقعة تحت الجنس، فالجنس لما كان يحمل على أنواعه الواقعة تحته صارت أنواعه هذه موضوعات بالقياس إلى ذلك المحمول. ومن الواضح أن الطبيعة الجنسية إذا ما قيست إلى هذه الأنواع فهي بحيث تستوعب كل هذه الأنواع وتفضل عليها بالأنواع الأخرى، فالجنس هو الذي يحوي النوع إذا كان النظر إلى الموضوعات، إذا كان النظر إلى نفس الأنواع الواقعة تحته. أما إذا كان النظر إلى أجزاء الماهية وما تتقوم به الماهية فالنوع هو الذي يحوي الجنس، لأنه يكون له الجنس تمام، ويكون له ما هو زائد على الجنس، ولا يراد من الحاوي إلا ما يستوعب الشيء ويفضل عليه. فالنوع يأخذ الطبيعة الجنسية ولا يتقوم بها وحدها، بل يفضل عليها بأن يتقوم بأي شيء بالفصل. طبعا هذه هي الوجوه الثلاثة. وأما النوع والفصل فقد ذكر وجها واحدا من وجوه المباينة، وهو أن النوع مقول في جواب ما هو، والفصل واقع في طريق ما هو. وقد عرفنا أن المقول في طريق ما هو أعم من كونه مقولا في جواب ما هو، والقياس كان أن يقال أن النوع مقول في جواب ما هو والفصل ليس مقولا في جواب ما هو، فكأن هذه المفارقة لا تصلح لإيقاع المباينة، لأن الوقوع في طريق ما هو أعم من الوقوع في جواب ما هو، وصدق الأعم وإن كان لا يستلزم صدق الأخص ولكنه لا يستلزم نافيه كذلك. بقي عندنا إيقاع المباينة بين الجنس والفصل والنوع من جهة، وبين الخاصة والعرض العام، وقد ذكر لذلك وجهين. الوجه الأول من وجوه المباينة أن هذه الثلاثة وهي الجنس والنوع والفصل تتقدم على الخاصة والعرض العام تقدما بالذات، أما الجنس فلأنه أما الخاصة والعرض العام فلأنهما يلحقان النوع بعد تقرره في ذاته، والنوع إنما يتقرر في ذاته بعد تقرر كل من جنسه وفصله. وأما الوجه الثاني فبأن كل من هذه الثلاثة لما كانت ذاتيات فهي لا تقبل الزيادة والنقصان ولا الشدة والضعف، وإلا لزم تعدد النوع الواحد إلى أنواع متعددة بتعدد مراتب التشكيك، وهذا بخلاف الخاصة والعرض العام. وطبعا هذا مبتن على أن التشكيك إنما يكون في الماهيات ولا تشكيك في الماهيات، وما دامت الكليات الخمسة من أنواع الماهيات ومن سنخ الماهية فلا تشكيك فيها على ما هو ظاهر. طبعا القائلون بأصالة الماهية يرجعون التشكيك لا إلى الماهية أيضا، وإن كانوا من القائلين بأصالتها، يرجعون التشكيك إلى نحو انطباق الماهية على أفرادها. ولعله لذلك هنا نسب التشكيك إلى الخاصة والعرض العام. على كل حال، وأما الخاصة فتباين العرض العام، واضح، باختصاص الخاصة وعدمها في العرض العام. قال بأنها يمتنع أن يشترك فيها جميع الموجودات بخلافه، يعني بخلاف العرض العام. نقرأ هذا المقدار، المباحث سهلة لا يوجد فيها شيء. قال: الجنس يباين الفصلة، أما أولا فبأنه يحوي الفصلة بالقوة، أي إذا نظر إلى الطبيعة الجنسية لم يجب ثبوت الفصل لها، بل يمكن، ولكن التفت، ليس إذا ثبت الفصل لها فقد استوعب كل حصصها. قال: لا إمكان أن يستوفي طبيعة الجنس، حتى كأنه لم يبق من الطبيعة الجنسية إلا ما ثبت له الفصل. ثبوت الفصل للطبيعة الجنسية ليس ثبوتا لكل حصص الطبيعة الجنسية. قال: بل يبقى لمقابله فضل، يعني يفضل عنه زائد، هذا هو المراد من الفضل، وهو معنى الحاوي، فإنه الذي يطابق كل الشيء ويفضل عليه، وهو كل هذا مرجع إلى العموم والخصوص بينهما. وأما ثانيا بأنه أقدم من الفصل، إذ قد يوجد له الفصل المعين، يعني هذا الفصل بعيني، وقد لا يوجد له بأن ينوجد له فصل آخر، وهو إنما يوجد للجنس، لا معنى لوجود الفصل من دون وجود جنسه في رتبة سابقة، لأنه إنما يعرض للجنس على ما تقدم، ولذلك ترتفع طبيعة الفصل بارتفاع الجنس. إذا لم يتحقق الجنس لم تحقق للعارض اللي هو الفصل. قال: من غير عكس. وأما ثالثا فبأنه مقول في جواب ما هو، والفصل في جواب أيما أو أي شيء هو. قال: لكن هذا الفارق لا يعطي المباينة لجواز اجتماع الأوصاف المختلفة في أمر واحد، إلا إذا بين أن أحدهما في قوة سلب الآخر، على ما حصلناه من مفهوم المقول في جواب أي شيء هو. طيب. قال: وأما رابعا بأن الجنس القريب لا يكون إلا واحدا، والفصل القريب يمكن تعدده كالحساس والمتحرك بالإرادة للحيوان. وأما خامسا فبأن الأجناس يمكن أن يدخل بعضها في بعض حتى يحصل أو حتى يحصل آخرها جنسا واحدا، والفصول الكثيرة لا يدخل بعضها في بعض. وأما سادسا فبأن الجنس كالمادة والفصل كالصورة، ولا يتم بيانه إلا بأن يقال: والذي كالمادة يخالف الذي كالصورة، حتى توقع المباينة، لأن المادة تباين الصورة، لأن حيثية الفقدان تباين حيثية الوجدان. طيب، فما هو كحيثية الفقدان يباين ما هو كحيثية الوجدان، ولذلك قال: ولا يتم، يعني ولا يتم وجه المباينة، وذلك لأن طبيعة الجنس قابلة للفصل. ليش؟ لأن الطبيعة الجنسية هي حيثية الوجدان، تمام، وتعرض عليها الصورة النوعية، وإذا لحقها صار مقوما بالفعل. نعم، الجنس هو حيثية الفقدان، فهي قابلة، هي القابلية، تمام، جيد. وإذا لحقها صار مقوما بالفعل كحال المادة والصورة، وإنما لم يقل إنهما مادة وصورة، بل قالهما كالمادة والصورة. قال: لأنهما لا يحملان على المركب، لأنه كل واحد منهما يؤخذ بشرط لا عن الحمل، والجنس والفصل يحملان على النوع، ولأن المادة لا يقارنها صورتان متقابلتان إلا في زمانين، المراد من الصورة الصورة الجسمية هنا، تمام، لي بعدما تصور الصورة النوعية، إلا في زمانين، والجنس يلحقه فصول متعددة في زمان واحد، فالجنس للفصل كالمادة للصورة، والفصل للجنس كالصورة للمادة. والجنس يباين النوع، أما أولا بأنه يحويه والنوع لا يحويه، يعني لا يحوي الجنس، وأما ثانيا بأنه أقدم منه، أي إذا وجدت طبيعة الجنس لم يجب أن توجد طبيعة النوع لاحتمال وجودها بنوع آخر، بل إذا ارتفعت دون العكس، وأما ثالثا بأنه يفضل على النوع بالموضوعات والنوع يفضل عليه بالمعنى لأنه يتقوم به وبزيادة.
شيخنا عقل ذكرت إيدو أول ماجه والجنس يباين
النوع. والجنس يباين النوع أما أولا بأنه يحويه، أي بأنه
والله معه بأنه لا يحويه والنوع يحوي الجنس على بأن
أما أولا بأن الجنس يحوي النوع.
أهم والجنس يباين النوع بأنه لا يحويه.
جيد.
والنوع يحويه.
نعم. لا تفرق على آخر واجب.
لا.
لأنه جزء مقاوم يعني.
جيد. يمكن حمله على هذا، وحينئذ فالثالث يكون قد تناول الاحتواء بالمعنى وقد تقدم وفاضله بالاحتواء بالموضوعات ولم يتقدم، ويمكن أن نفسره بهذه العبارة بأنه يحويه. والنوع لا يحوي فيكون احتواء بالموضوعات، وفي الثالث يكون ذكر هذا الاحتواء المتقدم وقابله باحتواء في المعنى، فالأمر واحد. طيب قال وأما ثالثا بأنه يفضل على النوع بالموضوعات وهو عليه بالمعنى، والنوع يباين الفصل بأنه مقول في جواب ما هو والفصل واقع في طريق ما هو، والجنس والفصل والنوع تباين الخاصة والعرض العام، أما أولا بأنها تتقدمهما بالذات فإنهما إنما يلحقان بعد النوع، إما من المادة يعني يلحقانها الخاصة والعرض العام، يلحق النوع بعد تقرره، وإنما يتقرر بحصول مادته وصورته أو فقل جنسه وفصله. طيب ومادة النوع والإنساني ما هي؟ هي عبارة عن الحيوانية، تمام؟ وصورة النوع الإنسان هي عبارة عن الناطقية، وهذا في الخارج ترجم بأن المادة هي البدن الذي هو من لوازم الحيوان، وأن الناطقية هي النفس التي الناطقية من لوازمها. جيد. ولذلك قال فإما أن تكون الخاصة عندما تعرض ذلك النوع، أي تعرض ذلك البدن الذي له نفس، إما أن تعرضه من جهة بدنه كعروض الأظفار فإنها لاحقة للإنسان لجهة كونه بدنا وحيوانا، تمام؟
كعرض الأظفار
أو لا كعروض الأظفار
كعريض.
جيد. أو من الصورة كقبول العلم، لأن الناطق لأن العلم إنما هو أو قبول العلم إنما يكون من النفس الناطقة. قال أو منهما جميعا كالضحك، يعني بسببه. ليش؟ لأن الضحك لجهة كونه لجهة لونه له هيئة في البدن فيلحقه من جهة البدن، ولجهة أن الضحك عبارة عن تعجب وهو انفعال نفساني فيلزم أن يلحقه من جهة قبول العلم، أي من جهة الناطقية. قال وأما ثانيا بأنها لا تقبل الزيادة والنقصان والشدة والضعف وهما قد يقبلانها، والخاصة تباين العرض العام بأنها يمتنع أن يشترك فيها جميع الموجودات بخلافه، وهذا واضح. فهذه أقسام عشرة للمباينة تنحصر فيها. وأما المناسبات، المراد من المناسبات ها هنا أن ينسب أحد هذه الأقسام إلى غيره من الأقسام الأخرى فيحصل له بسبب ذلك الانتساب وصف، وليس المراد من المناسبات ها هنا أوجه التناسب، لأن هذه قد مر ذكرها في الدرس السابق تحت عنوان المشاركات. فالمراد من المناسبات هو أن الجنس إذا نسب إلى غيره من الأقسام فما هو الوصف الذي يلحقه. نكمل هذه القراءة. قال وأما المناسبات فيجب أن يعلم أن الجنس ليس جنسا لكل شيء، يعني الجنس إذا ما قيس إلى كل واحد من هذه الأقسام فلا يكون جنسا لها، وإنما جنسيته تكتسب من وين؟ من جهة نوعه، وذلك لأن الجنسية والنوعية من المعاني المتضايفة على ما عرفنا، فإن كل كلي إذا ما قيس إلى آخر مندرج تحته، فمن درج يكون نوعا وما حمل على ذلك المندرج يكون جنسا. وعلى هذا فالجنس عندما يقال إن الحيوان جنس فجنسيته إنما هي بالقياس إلى من درج تحته، ولا تكون جنسيته بالقياس إلى فصل من درج تحته أو إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك يمكن أن تجتمع هذه الكليات الخمسة في مفهوم واحد، ولكن إذا اختلفت النسبة واختلف القياس. كما يقال مثلا إن الحساس هو نوع للمدرك بالقياس إلى ماهية المدرك تكون نوعا، وجنس للسامع والمبصر، فإن السامع حقيقة مباينة للمبصر وكلاهما يندرجان تحت الحساس، فالحساس مقول على حقائق مختلفة. وفصل للحيوان، لأن الحساس فصل للحيوان واضح، وهكذا. فيمكن أن ينطبق على، أو كما يقال مثلا إن الناطق فصل للإنسان ونوع بالقياس إلى كل فرد من أفراد الناطق، إذا لوحظت هذه الأفراد بما هي ناطقة بمعزل عن الحيوانية التي تثبت لها. والعرض العام يكون عرضا عاما بالقياس إلى شيء، ويكون خاصة بالقياس إلى آخر، ويكون ذاتيا بالقياس إلى ثالث. فمثلا الماشي خاصة بالقياس إلى الحيوان، وعرض عام بالقياس إلى الإنسان، ونوع بالقياس إلى كل فرد من أفراد ماهية الماشي، وهكذا. وبالجملة فلما كانت انقسام الكليات إنما هو بحسب مقايستها إلى غيرها من الكليات أو الجزئيات الأخرى بالقياس إلى ما تحمل عليه، فسوف يختلف وصف كل واحد منها باختلاف تلك المقايسة. ولذلك قال وأما المناسبات فيجب أن يعلم أن الجنس ليس جنسا لكل شيء بل لنوعه فقط، وكذلك الفصل وغيره، بل بالحقيقة كل هذه الأقسام الخمسة إنما تتحقق بالقياس إلى النوع كما سيأتي، والخاصة إنما تكون خاصة بالقياس إلى نوعه، وإنما نعم مع كونها خاصة بالقياس إلى نوع تكون عرضا عام بالقياس إلى آخر، فيكون ذلك الآخر نوعا له. فإنه قال وكذلك الفصل وغيره، فإنها أمور إضافية لا تتحقق مفهوماتها إلا بالقياس إلى ما تضاف إليه. ولذلك تجتمع الكليات المتعددة في أمر واحد بسبب اختلاف الإضافات، حتى ربما تجتمع الخمسة. والجنس ليس جنسا للفصل، طبعا هذه المناسب الأول، يعني إذا ما نسب الجنس إلى غير فلا بد أن يكون ذلك الغير نوعا. طيب قال والجنس ليس جنسا للفصل، يعني والجنس إذا ما قيس إلى الفصل لا يمكن أن يكون جنسا له، لأنه لو كان الجنس بالقياس إلى الفصل جنس النوع، لو كان بالقياس إلى الفصل جنسا له أيضا لتقوم الفصل بذلك الجنس، فلا يعود ذلك الفصل معبرا عن جهة المميز فقط، بل يعبر عما به الاشتراك أيضا. وإلا هذا من جهة، ومن جهة ثانية التفت، لو كان الجنس بالقياس إلى الفصل جنسا له فهذا الفصل صار له جنس، وكل ما له جنس فلا بد أن يكون له فصل، فيلزم أن يصير للفصل فصل، وليس كل فصل فله فصل. قال والجنس ليس جنسا للفصل وإلا احتاج إلى فصل آخر، بل قوله يعني بل حمله، يعني بل حمل الجنس على الفصل قول العرض العام اللازم، يعني الجنس عرض عام بالقياس إلى الفصل لأنه يكون في فصل الإنسان ويكون في فصل غيره من الأنواع، وهذا بخلاف الفصل فإنه بقياسه إلى الجنس يكون خاصة له لأن الجنس يحويه من دون عكس. ولذلك قال بل قوله يعني بل حمل الجنس على الفصل وقياسه إليه هو قول العرض العام اللازم، وأما حمل الفصل عليه يعني قول الفصل على الجنس فهو قول الخاص. ولذلك قلنا كلما وجدت الفصل فقد وجد الجنس. وبالحقيقة قول كل واحد من الأربعة عند التحصيل إنما هو على النوع، عند التحصيل مش عند التحصل الماهي، عند التحقيق يعني، إنما هو على النوع. طيب والعرض العام بالقياس إلى الجنس قد يكون خاصة وقد لا يكون، واضح. وجنس الفاصل ليس يجب أن يكون جنسا للنوع، بس نقول لأنه قد عرفنا كل شيء بالقياس إلى النوع. وجنس الفصل ليس يجب أن يكون جنسا، أي ليس يجب أن يكون جنسا للنوع، تمام، بل قد يكون فصل جنس. يعني جنس الفصل يمكن أن ما هو جنس للفصل، لنفترض أن الحساسة كان جنسا للناطق فهو فصل لجنس الحيوان، لأن الحيوان جسم حساس ولا يمكن أن يكون جنسا، واضح لما ذكرنا. وجنس العرض يجب أن يكون عرضا، شو يعني جنس العرض يجب أن يكون عرضا للنوع، نعم. أما بالقياس إلى الجنس فقد لا يكون عرضا. وجنس الخاصة وخاصة الجنس قد يكون خاصة للنوع، لا نريد أن ندخل في أمثلتها، الأمثلة موجودة هنا ولكن مجرد أمثلة وتطبيق أمثلة يعني. وكثيرا ما تكون خاصة الفصل خاصة للنوع، وعرض الجنس عرض للنوع من غير عكس، يعني من دون أن يكون عرض النوع عرضا للجنس. ما يعرض للجنس واضح أنه سوف يكون عارضا للنوع، لأن الجنس بحد ذاته مقول على النوع. طيب من غير عكس واضح، ما يعرض للنوع قد يكون ذاتيا للجنس، أو قد يكون، نعم قد يكون ذاتيا للجنس، لأن مقوم لأن ال لا مش عفوا العرض العام يجب أن يكون للجنس، يجب أن يكون عرضا للنوع، تمام زي. وليس عرض النوع عرضا، يعني لا يلزم أن يكون عرضا للجنس، والمراد من العرض هنا العرض العام عفوا، ولذلك نعم مش إنه قد يكون ذاتيا في قبال الخاصة، جيد. مثل العرض العام الماشي عرض عام للنوع وليس عرضا عاما لجنسه، بل إنه خاصة للجنس. قال والعرض يعني العرض العام بالنسبة إلى الفصل عرض عام بالنسبة إلى النوع، واضح للمساواة بين النوع والفصل، ولا ينعكس، يعني ما هو عرض عام للفصل لا يلزم أن يكون عرضا عاما للنوع. جاء بمثال له، وإن ذكر المثال
عرض النوع لن يكون،
نعم، لأن الفصل يتقوم بحقيقة وما هي لأن الفصل ليس يتقوم بالحيوانية، فله ما هي ثانية، فربما يكون العرض العام لهذا الفصل ليس بعرض عام للنوع. هذا ما تحصل من كلام الشيخ، وعليك الاختبار والاعتبار بما تقدم. ثم قال وكل منها بالقياس إلى حصصه الصادق هو عليها نوع حقيقي، وإنما يختلف ذلك بالقياس إلى الأفراد الحقيقية الخارجية. التفت تارة يكون قياس الكلي إلى الجزئيات الحقيقية التي لها وجود في الخارج، وتارة يكون قياس الكلي إلى تلك الجزئيات مع الإغماض عن بعض ما لها من المقومات. أما إذا كان النظر في الكلي نظرا إليه بما هو منسوب إلى الجزئيات الحقيقية الموجودة في الخارج كأفراد الإنسان من حيث إنها حيوانات في الخارج ناطقة كذلك، فمن الواضح حينئذ أنه سوف تتعدد، سوف تنوجد هذه الأقسام الخمسة وهي النوع والجنس والفصل والعرض العام والخاص. لأن الحيوان بالقياس أو لأن النوع بالقياس إلى هذه الأفراد الخارجية فهو تمام ماهيتها، والحيوان بالقياس إلى هذه الأفراد الخارجية ليس تمام ماهيتها بل هو جزء ماهيتها المشترك فيكون جنسا، ولأن الناطقة ليس تمام ماهية ما تحته وإنما هو جزء تلك الماهية وهو الجزء المختص، فبالنظر إلى خصوص الجزئيات الحقيقية صار بعض الكليات جنسا وبعضها فصلا وبعضها خاصة إلى آخره. وأما إذا نظرنا إلى تلك الجزئيات الحقيقية ولكن اعتبرنا في نظرنا إليها جهة مخصوصة فسوف تكون كل هذه الكليات الخمسة أنواعا حقيقية بالقياس إلى ما تحته. كما إذا أخذنا مفهوم الحيوان ونظرنا إلى زيد وعمر وبكر ولكن باعتبار أن هذه الأفراد حيوانات بمعزل عن الناطقية الثابتة لها فسوف تكون الحيوانية تمام المشترك بين هذه الأفراد، وسوف تكون هذه الأفراد مشتركة في تمام الحقيقة التي اعتبرناها وهي الحيوانية بمعزل عن لحوق الناطقية لا. فكل هذه الخمسة إنما حصلت بالقياس إلى الأجزاء الجزئيات الحقيقية. أما الجزئيات الاعتبارية وهي نفس الجزئيات الحقيقية إن اعتبرنا فيها صفة من الصفات وأغفلنا سائر الصفات الأخرى فيصدق أن الحيوان إذا ما قيس إلى زيد وعمر وبكر التفت، ولم نعتبر ولم نلحظ في هذه الأفراد إلا كونها حيوانات بمعزل عن الناطقية حتى كأنها لا اعتبار لنا به، فمن الواضح أن هذه الأفراد أفراد اشتركت في تمام الحقيقة المعتبرة في تمام الحقيقة الملحوظة لنا، فصار الحيوان نوعا بالقياس إلى ما تحته وهكذا. قال أقول أي كل واحد من الكليات إذا قيس إلى حصصه الموجودة في أفراده أي في طبيعته من حيث إنها شوف مقيدة بالمحصصات، أي إذا لوحظ إلى الجزئيات بكل ما لها من المشخصات والمحصصات، يعني إذا نظر إلى الجزئيات الحقيقية كهذا الحيوان من حيث هو حيوان لحقه الإشارة من غير اعتبار النطق فيه، وكهذا الناطق غير معتبر معه الحيوانية. يعني إذا نظرنا إلى هذه الأفراد المحصصة من حيث وجود الطبيعة فيها بمعزل عن التحصيص، وكهذا الأبيض شوف من حيث هو أبيض حتى كأنه لا شيء إلا عبارة عن البياض مشار إليه كان نوعا حقيقيا. إذن لم تعد الكليات خمسة وإنما صارت كليا واحدا هو النوع، لكونه حينئذ مقولا على أشياء متفقة بالحقيقة، ولكن أي حقيقة؟ الحقيقة المعتبرة. طيب قال وإنما يختلف الكلي، يعني فيكون واحدا من الخمسة حتى يكون منه جنس ومنه نوع ومنه غيرهما بالقياس إلى الأفراد الحقيقية المحصلة. فإن إذا اعتبرنا أفراد الإنسان مثلا يكون من الكليات ما هو نفس ماهيتها ومنها ما هو جزء ماهيتها ومنها ما يخرج عنها فيكون عرضيا خاصا أو عاما، فاختلاف الكلي وانقسامه إلى الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الجزئيات الحقيقية لا الجزئيات الاعتبارية، لأنه معنى أن يكون الجزئي اعتباريا أن يقصر النظر في ذلك الجزئي على جهة مخصوصة فلا يكون ثمة اعتبار بالأمور والأجزاء والجهات والأجزاء الأخرى، وحينئذ فذلك المفهوم سوف يكون معبرا عن تمام ماهية ذلك أو تلك الجهة المعتبرة في الجزئي. فهذه الجهات المعتبرة سوف تكون مشتركة في تمام الحقيقة. قال: واعلم أن اقتناس العلم بأجناس الماهيات المتحققة في الخارج، يعني الوقوف على أجناس وفصول الماهيات المحصلة في الخارج، قال: وعرضياتها في غاية الصعوبة، إذ لا يعلم أن هذا، يعني التفت، يسهل أن تقف على جهة الاشتراك وجهة الافتراق، ولكن من الصعب أن يعلم أن جهة أن أي من جهات الاشتراك هي التي تكون ذاتيا للنوع، وهي التي يتسبب عنها سائر جهات الاشتراك الأخرى، وأي جهة اختصاص هي التي كانت ذاتيا وأولا في نوعها، وعلى أساسها صارت ترتبت سائر جهات الاختصاص الأخرى. ولذلك كثيرا ما يقع الخلط بين في أن جهة الاختصاص هذه هل هي من لوازم وجود الفصل أو هي الفصل بعينه، ولعله لذلك جمع بين الحساس وبين المتحرك والإرادة في تعريف واحد، لأنهم قد اشتبه عليهم الأمر، وقد ونحن نعلم أن الفصل لا يكون إلا واحدا. جيد، الفصل لا يتعدد خلافا لما ذكره هنا بناء على الماهية إلى آخره. جيد، وقد عرفنا ما في ذلك فلا نعيد. طيب، إذن هذا في الماهيات الحقيقية أي الماهيات المحصلة خارجا. قال: أما الماهيات الاعتبارية أي الماهيات المخترعة والمجعولة، وهي الماهيات الاصطلاحية، وهذا نحتاجه عندما نصل إلى باب المعرف، فلا إشكال في سهولة العثور على الجنس والفصل، لأنها لما كانت ماهية مخترعة فالعهدة في ذلك إلى مخترعها، فما يجعله جنسا فهو الجنس، وما يجعله فصلا يكون كذلك. كما في الماهيات الاصطلاحية كماهية الكلمة مثلا، فلما كانت هذه الماهية مخترعة فالعهدة في ذلك إلى مخترعها، هو الذي حدد، لأنه هو الذي اخترع الماهية، هو الذي أوجدها، فهو قرر لها ما به قوامها، فهو قال هي ما تشترك مع غيرها في كذا وما تفترق عنه في غيرها. قال: وأما بالقياس إلى المعاني المعقولة الوضعية، يعني الماهيات المخترعة، التفت، أي الماهيات الاصطلاحية، فما يقال من أن الأمور الاصطلاحية لا بد تكون تعاريفها لفظية ليس كما ينبغي، بل الأمر بالعكس، غاية ما في الأمر أن أجناسها وفصولها لا تقاس على أجناس وفصول الماهيات المحصلة والموجودة في الخارج. ولذلك قال: فسهل، لأن إذا تعقلنا معانيها، نحن عقلنا هذا المعنى، تعقلناه ووضعنا لجملتها يعني لمجموعها اسما، كان القدر المشترك فيها جنسا والقدر المميز فصلا والخارج عنها عرضا. هذا تمام الكلام في إيساغوجي، ويتلوه باب القول الشارح الذي هو المقصد الأقصى من قسم التصورات. يقع الكلام في الفصل السادس والأخير، وهو عمدة هذا الباب في التعريفات. قال: معرف الشيء لوجوب تقدم معرفته غيره، يعني غير الشيء، وغير معرف به ومساو له في العموم وأجلى منه، فهو إما الداخل فيه أو الخارج عنه أو المركب منهما، والأول إن ساواه في المفهوم فهو الحد التام وإلا فالناقص، والثاني يجب كونه خاصة لازمة بينة وهو الرسم الناقص، والثالث إن تركب من الخاصة والجنس القريب فهو الرسم التام وإلا فالناقص. يقع الكلام في بيان المراد من المعرف أولا، ثم في شروط ذلك المعرف، ثم في أقسامه، يأتي ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه.